الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبق أن تكلمنا في الدروس الماضية على قول المالك رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: العلم ومعرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل والعمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة التي هي محل حديث شرائع الليلة: الصبر على الأذى فيه. فهذه الأمور الأربعة التي بدأها المؤلف بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب يعني يجب علينا تعلم أربع مسائل. فذكر أن هذه المسائل تعلمها واجب. وتكلمنا فيما مضى على العلم وعلى ثمرة العلم والعمل. ثمرة العلم العمل، لأن العلم بالعمل كشجرة بلا ثمر. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فثمرة العلم والعمل به. وما وجب العلم إلا من أجل العمل، ما وجب العلم إلا من أجل العمل به. ويدفع العمل بالعلم الدعوة إلى هذا العلم وهذا العمل، الدعوة إلى الله جل وعلا، على ما فصلناه في الدرس الماضي، وقلنا بأن هذا هو سبيل الأنبياء والمرسلين، سبيل الأنبياء والمرسلين، وهو العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لهذا العلم الذي تعلمه وهذا العمل الذي جاء به الوحي. بعد كل هذا، بعد في سبيل العلم والتعلم التعليم والدعوة، هناك أمر لا بد من استصحابه ولا بد هو الصبر. المؤلف ذكره المرتبة الرابعة، الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه. قبل أن نبين الصبر وما هو وما تعريفه، نقول أن الصبر لابد منه في كل الأمور السابقة. لابد من الصبر في طلب العلم الذي هو أول مرتبة، ولابد من الصبر في تعلم العلم، لأن إنسان يتعلم علم ما يصبر لن يحصل شيئا. يريد يتعلم العلم بدون ما يصبر ويطوف البلدان ويرحل ويتعب في حضور الدروس والمذاكرة في الحفظ، كما تحفظون الآن الحفظ الذي لا تحفظونه وليس الأمر سهل، كي يجب الإنسان يحفظ صفحة أو سطرين أو صفحة، هذا أمر صعب جدا، يحتاج إلى ذهن تفرغ الذهن وتفرغ الوقت وتترك أعمالك وأشغالك لكي تجلس تحفظ هذه الصفحة التي حفظتها الآن. هذا لابد فيه من الصبر. ولما سأل الشعبي كيف طلبت العلم، ذكر عدة أشياء، منها بكور كبكور الغراب، والصبر كصبر الحمار. بكور الغراب يعني الغراب يسرح فجأة. كذلك طلب العلم يبدأ مبكرا، لا يضيع نهاره في الكسل والنوم فيضيع اليوم. يقول بكور كبكور الغراب، والصبر كصبر الحمار، وفي رواية كصبر الحمام. فالصبر كصبر الحمار، والحمار كما تعلمون هو أكثر حيوان يغرب به مثل الصبر. وقال أيضا السير في البلدان، كان الطواف في البلاد، السير في البلدان. وهذا الذي يقول هذا الكلام يقول عن نفسه في قوة حفظه نكتة سوداء في بيضاء، يعني لم يكن يكتب، كان يحفظ يعني أسرع من المسجلات. وما سمعت من أحد شيئا فطلبت منه أن يعيده علي، وما سمعت من أحد شيئا فطلبت منه أن يعيده علي، أن يسمع الحال يحفظها المرة واحدة. أعجب بهذا كله. يقول الشعبي: وما نسيت من العلم لو حفظه إنسان لكان به عالما، يعني اللي هو إنسان نفسه العلم الإنسان لو جبناه كده واثنان واحد هيكون به إمام، يعني حفظ كثيرا جدا جدا جدا. وينسى الإنسان، يعني الحفظ خوان، قال العلماء الحفظ خوان، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه لا ينسي. فالشاهد في هذا الكلام من حياة وترجمة الشعبي موجودة في سير أهل النبلاء: وصبر كصبر الحمار، فلابد الطابع أن يصبر، فمن لم يصبر على ذل التعلم ساعة تجرع مر الجهل طول حياته، هكذا يقول الشاعر. من لم يصبر على ذل التعلم ساعة تجرع مر الجهل طول حياته. لك يعني أنت فاضي تعود مع الناس دومك، لأني أصلا ما ينفعش أقعد معاهم، لأن عندي شهادة كذا وماجستير كذا ودكتوراه كذا، وأنا رئيس كذا ومعايا فلوس قد كذا ومجرب مكان الفلاني، ما ينفعش أقعد مع هؤلاء ولا ما أصبر متركة مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نزل في الفقراء الذين كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأغنياء قريش تأففوا: كيف نجلس مع هؤلاء؟ مشي الواسع نجلس مع مشيهم، احنا أغنياء وأثرياء نقعد مع دون مسكين. فنزل قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فمن لم يصبر على ذل التعلم ساعة لأي سبب، لكبر أو لظن الشرف أو لمال أو لحياة، ظل طول حياته جاهلا. وكما نقول دائما: عاش جاهلا ومات جاهلا. من لم يصبر على ذل التعلم ساعة، وإذا صبرا على تعب العلم الرحلة ترك الأعمال والأشغال، ويأتي مثل الأوقات في المطر وفي الطين وفي المواصلات التي فيها مشاكل، وتمشي السيارات في بحار المياه حتى يتلقى في ليلة قطرة من العلم أو قطرات، تصبح هذه القطرات بعد ذلك بحر العلوم. وهكذا العلم اليوم علم وغدا مثله، من درر العلم التي تلتقطها يحصل المرء بها حكمة. وأول الغيث اجتماع النقط، أول غيث اجتماع النقط، فهكذا أول العلم نقطة نقطة، معلومة مع معلومة مع معلومة مع معلومة، تتكون يتكون عندك البناء العلمي، يتكون البناء العلمي. وليحضر أي إنسان يظن أن العلم يأتي هكذا فجأة، البناء العلم لا يأتي هكذا فجأة، مستحيل. أحيانا يأتينا طلاب مستعجلون يقول: وين أنتهي هذا الكتاب في جلسة أو في جلستين أو في ثلاث؟ أقول: كيف بدأ؟ القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وكان ممكن ينزل في يوم واحد لكن كما قال تعالى ثبت فيه فؤادك ورتلناه ترتيلا. تثبيت الفؤاد عندما يتعلم العلم واحدة واحدة يحصل فيه ثبات القلب وهضم العقل وحفظ من السائل وإتقانها. أما إذا أخذت جملة واحدة فإنها تذهب جملة واحدة كما قال كما قالوا ما أخذ جملة ذهب جملة. فهذا الكلام العميق يساق للمستعجلين في تعلم العلم، والواقع يقول بأنهم إذا فعلوا ذلك لم يفلحوا وذهبت جهودهم سدى. لابد من التمهل والترسل والإدخال في المسائل، تحرير المسائل والحفظ ومراجعة الحفظ خطوة خطوة حتى تثبت هذه الأمور. فهذه المسألة الأولى، الصبر على تعلم العلم، ثم الصبر على العمل بهذا العلم. إذا عملت بهذا العلم الذي تعلمته ستجد الاستنكار من الناس والاستنكار من الأهل. أنت سمعت حديثا في أن السنة رفع الثوب فوق الكعبين، وما جاوز الكعبين من الإزار فهو في النار. هذا كلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تطبق ذلك الناس تكلموا عليك وضحكوا عليك، ابتداء من الأسرة من البيت إلى الشارع إلى العمل إلى المدرسة إلى الكلية إلى المعهد إلى الجامعة، يسخرون من الإنسان لأنه يطبق السنة. لكن في المقابل في العجيب، إذا رأيت الشخص يلبس البرمودة ويمشي مع الشباب في غاية السرور والانبساط تستغرب هذا شيء عجيب. البرمودة إلى نفس الساق أحيانا وأحيانا فوق الساق قليلا تجد الشاب يمشي فيها مش مستحي عادي مش عادي مبسوط، وناس تبصوا عادي الإنسان متمدن ومتحضر وكل. يعني إذا أتى الثوب لنص الساق عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم استنكر استهزى به، أما إذا أتى الثوب لنص الساق عن طريق يهودي فرنسي أو إنجليزي وضع هذه الموضة فهذا لا إشكال فيه أبدا. ويأتي الشاب يدخل لتصلي بالبرمودة ويركع ويسجد في غاية السرور سبحان الله. إذا قلنا لكم هذه سنة المسلم ارفعوا ثيابكم كما قال عمر للرجل يا فتى ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. إذا رفع ثوبه من الأرض لا تأتيه تلوثات ولا أوساخ وأتقى لربك. إذا قلنا له يا فتى ارفع إزارك قل لك ازاي هذا تخلف، إن أنا تشوفني ثوبي إلى نصف الساق أو إلى فوق الكعبية. لكن لما جاءت البرمودة من فرنسا ووضعها مصمم الأزياء اليهودية صارت تباع في المحلات وتتنافس فيها المحلات. إذا العلة أي شيء، ليس العلة في أنه يستنكر، إنما العلة في منظر التلقي، منظر التلقي للأسف لكثير من الناس هي مصادر أجنبية، مصادر مأخوذة من اليهود والنصارى على العين والرأس. أما نفس الشيء أتى به محمد عليه السلام حصل هذا للمسلم منه. فعندئذ يجب عليه الصبر، الصبر على العمل بهذه السنة والسنن، الصبر على الفرائض، الصبر على العمل وهو الأمر الثاني. والثالث فيما ذكرناه الصبر على الدعوة. الصبر على الدعوة التي ذكرها الشيخ في المرتبة الثالثة، فإنه إذا دعا إلى الله جل وعلا ودعا إلى ما تعلم من الحق والهدى والنور والسنة، لا تظن أن الناس يفتحون لك ذراعيهم ذراعيهم ويقولون أهلا وسهلا بك أيها الداعية على الرحم والسعة، لا، سيقفون لك بالمرصاد كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل من اتى بهذه الدعوه فانه حصلت له المعاداه، حصلت له المعاداه والمحاربه كما قال تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. فلا بد من الصبر على الدعوه، وهي سبيل الانبياء، سبيل الانبياء والمرسلين. ناح فيها نوح 1,050 عاما، ناح فيها نوح وصاح فيها وبح قومه، وألقي إبراهيم فيها في النار حليب، وأخرج لوط من قريته سببها، وكيد لعيسى عليه السلام بالقتل حتى رفع رفع الله جل وعلا إليه حيا، وهاجر فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم وأراضيهم بسبب الدعوة. فلابد من الصبر في الدعوة. المؤلف هنا ذكر كما قلنا الصبر بعد هذه، لأن كل هذه التي مضت لابد فيها من الصبر، فكل واحد مما مضى تضع بجانبها الصبر. وقد ذكر الصبر في القرآن كما قال إمام أحمد: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وذلك لأهميته. وكما قال عمر بن الخطاب: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وجاء بالحديث عن الإمام البخاري: ما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، ما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. يعني لو قلت لك تأخذ 1,000,000 جنيه ولا تصبر ولا تأخذ الصبر، فيوم أفضل لك يا محمود. ليه؟ لأن 1,000,000 جنيه حتروح ممكن تروح في ثواني، ولا أوسع من الصبر. إن أنت لو معاك 1,000,000 أو 1,000,000,000 ما عندكش صبر ولا حكمة، قد تذهب بك في أيام معدودة. لكن إذا عندك صبر ممكن تحصل على 1,000,000,000 وليس 1,000,000,000. إذا هذا قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، لأهميته. والحياة إذا تزع منها الصبر فسدت الحياة وبطلت. كل إنسان في موقعه لابد له من الصبر. المدرس في الفصل لابد أن يصبر على الأولاد، والطالب لابد أن يصبر على مدرسه، والمرأة في بيتها لابد أن تصبر على زوجها، والزوج لابد أن يصبر على زوجته، والابن لابد أن يصبر على أبيه، والأب كذلك لابد أن يصبر على أولاده. فإذا الإنسان أراد أن يعيش بغير صبر فإنه لن يجد إلا مكان واحد يعيش فيه، وهو المقابر. وإلا بنحتك بالناس ويختلط بالناس لابد أن يغفر على هذا. وهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسرت رباعيته وسالت دم من وجه الشريف صلى الله عليه وسلم وقال كيف يفلح قوم أدنوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم الجرح وجه نبيه كيف يفلح قوم أدنوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك في عدة مواطن لم يرضى أن يدعو عليهم بالحلال مثلما كان راجع من الطائف ورموه بالحصى ويقول لعل الله جل وعلا يخرج من أصلابه من يوحد الله سبحانه وتعالى وقد حصل فخرج من أصلابه من يوحد الله وخرج من أصلابه الشجعان والقادة والعلماء والفقهاء من أبناء الصحابة رضي الله عنهم وملأوا الأرض علما وفقها وتربية ودعوة ولا زالت الأمة تتعلم الآن من العلم الذي هو الرسول تركه رضي الله عنه وأرضاه. فالمؤلف هنا يقول الرابعة من المسائل التي يجب تعلمها الصبر. الصبر تعريفه في اللغة هو الحبس والمنع تعريفه في اللغة الحبس والمنع وتعريفه في الاصطلاح حبس النفس عن التسخط حبس النفس عن التسخط وحبس اللسان عن التشكي حبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عما يسخط الله جل وعلا كضرب الخدود وشق الجيوب هذا تعريف الصبر في الاصطلاح تعريف الصبر في الاصطلاح حبس النفس عن التسخط وحبس الانسان عن التشكي وحبس الجوارح عما يسخط الله جل وعلا كما يفعلون في مصيبة الموت وضرب الخدود وشق الجيوب الأولى وهي حبس النفس عن التسخط قد تحصل للإنسان مشكلة أو مصيبة أو كارثة فيكون ظاهره الرضا لكن باطنه السخط يعني أمام الناس متماسك لكنه في الداخل ويتفخر على القدر لماذا الله جل وعلا ابتلاني لهذا ولا يبتلي فلان فلان هذا أسوأ مني وفلان هذا ما يأتي لنفسي وفلان هذا يسمع كذا يتسخر على أقدارنا جل وعلا على خلاف الصبر الواجب لأن يأتينا أن حكم الصبر واجب حكم الصبر واجب يعني الصبر هذا ليس مستحب أصبر ولا لا أصبر لا الصبر واجب ولكن الرضا أو مرتبة أعلى من الصبر الرضا للقضاء هذا مستحب لكن الصبر نفسه واجب وضده حرام السخط حرام والتسخط على الأقدام جل وعلا حرام بالقول أو بالفعل أو بالخلق إذن الصبر حكم واجب وهذه المسائل التي يحتاج طول العلم تكون دائما على ذلك ما الفرق بين الرضا والصبر في الحكم نقول بأن الصبر واجب والرضا مستحب هي مرتبة أعلى يرضى الإنسان لأنه يعلم أن هذا حكمة وأن أفعل جل وعلا كل الحكمة طبعا الرضا هذا أي شيء الرضا بالمقدور، وإلا الرضا عن فعل الله واجب أيضا، لأن الرضا ينقسم إلى قسمين: رضا بفعل الله فهو تقديره ثم فعله بفعل الأمر، هذا واجب، ولا يجوز أن تستخط على فعل رب جل وعلا. أما الرضا بالمقضي أو المقدور إذا كان ذلك صائب فهذا الذي نقول عنه أنه هو مستحب، مستحب إذا كان من المصائب. أما إذا كان من المعايب فلا يجوز للإنسان أن يستسلم له، بل يجب على الإنسان أن يسعى لتغييره. كواحد مثلا ابتلي بشرب الدخان مثلا أو ابتلي بشرب المخدرات، ينبغي عليه أن يسعى لتغيير هذا المقضي المقدر، يسعى لتغييره، يسد من قدر الله إلى قدر الله، يدفع القدر بالقدر، يدفع القدر بالدعاء، يدفع القدر بالدعاء. إذن هذا بالنسبة لحكم الصبر وحكم الرضا. ولا يخفى عليكم أن أهل العلم يقولون القسم الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. الأولى صبر على الطاعة، كما ذكرنا في أول الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك مع أولياء الفقراء ولا تتركهم في طاعتهم، كن معهم في عبادتهم وطاعتهم ولا تتأفف منهم. صبر على الطاعة كالصبر على صلاة الفجر في المساجد، الصبر على صلاة الفجر في البرد الآن هذه الأيام والمطر، سرد بالمساجد تجد الصبر في أربعة أنفار خمسة أنفار، وفي بعض المساجد في هذا المسجد تجد فيه ثلاثة فقط، مع أن الحي كله مليء بالناس، العمارة المقابلة والخلف وفي الجنب كلها فيها بشر لا ينبههم. فتحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه على الصبر على الطاعة، وأول ذلك الفريضة. يلتزم الإنسان يلزم نفسه بأداء الفرائض في بيوت الله جل وعلا، صلاة الجماعة، لأنه جاء في الحديث أن من سمع النداء فلن يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء الله أكبر الله أكبر ولن يجب، ولكن يقعد تحت البطانية أو الدفة أو أفتح الغاز أو الغبور أو الدفة الدفة وشرب الأذان والمؤذن يؤذن، من سمع النداء فلن يجب، يقول عليه السلام: فلا صلاة له إلا من عذر. العذر هو المرض أو الخوف، العذر هو المرض أو الخوف، خوف من العدو، خوف من شيء يخاف منه أحد يهدده نحو ذلك، والمرض معروف. إذا ينبغي على الإنسان القسم الأول من الصبر، الصبر على الطاعة، أن يجاهد نفسه عليه، يتحمل، لأن يعني الجنة درجات، الجنة درجات 100 درجة، بين كل درجة درجة كما بين السماء والأرض، أو قد تكون أكثر من ذلك. فكيف تنال هذه الدرجات؟ والناس تتفاوت درجتهم في الجنة باختلاف أعمالهم، اختلاف مراتبهم في العمل، الناس تتفاوت مراتبهم في الجنة. وسمي يوم القيامة بيوم التغابن، قالوا أن المؤمن يشعر أنه غبن والكافر يشعر أنه غبن. كيف ذلك؟ المؤمن عندما يرى إخوانه في منزلة أعلى منه وهو في منزلة أقل يشعر أنه قد غبن وحصل له غرور واغتراب، خدع هذه الدنيا وغرته الحياة الدنيا، يعني في ناس أعلى منه. لما تكون مثلا في الجامعة أو في العمل تجد واحد أخذ من فلوس أكثر منك أو درجات أكثر منك، تندم، أنت جايب مثلا مقبول أو جيد وأصحابك أتوا بإيجيبشن أو امتياز، موظف مثلك في نفس المكان، عامل أكثر منك في خارج الدوام، أو لا أخذ مرتب أكثر، كان تقول يا ليتني فعلت هذا. هذا الغضب. فالكافر عندما يرى مقعده في النار وأن المؤمن ورث مقعده في الجنة يعلم أنه غضب وغر في هذه الحياة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والمؤمن عندما يرى إخوانه في الجنة في درجات متفاوتة، بعضها كالكوكب الذري في السماء، إذا بشوف فيها النص كذا نجمة بعيد والكوكب بعيد جدا جدا جدا، هكذا ينظر الإنسان إلى درجات إخوانه فيراها بعيدة جدا جدا، فيظن أو يعتقد أنه قد غبن. ذلك يوم التغابن، يعلم أنه غبن وغر به، غر به من الحياة، خدع، خدعته الشياطين وخدعته الشهوات وخدعته الأهواء وخدعه أصحاب السوء وأصحاب الشهوات. وربنا جل وعلا حذرنا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا تغركم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، قال الشيطان. فهذا القسم الأول من أن نقسم الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة. القسم الثاني الصبر عن المعصية، الصبر على المعصية، هذا القسم الثاني، وهذا يحتاج مجاهدة. الصبر على المعصية يحتاج مجاهدة، لأن المعاصي تحيط بالإنسان، تتكالب لكي توقعه فيها، في بؤرتها، يتلوث بها المعاصي، خاصة الشهوات المتنوعة في المجتمع، المرأة، فتنة المرأة، فتنة المال، فتنة الحرام، فتنة الغناء، فتنة النظر إلى التلفاز ونظر الأفلام والمسلسلات والأمسيات، فتنة سماع المعازف، كل هذا تحتاج إلى صبر عن المعصية ومجاهدة، كما قال الشافعي والمرء ما دام ذا عين يقلبها، الإنسان طالما عنده عين يقلبها، الشارع رحيم جيين، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين غيره موقوف على الخطر، في خطر على الإنسان، كل ما تمشي واحدة راحة غير مواصلة راحة، الإنسان لو ترك عينه مسترسلة كالكلب الذي يوجه للصيد يفترس هذه يفترس هذه، سيضيع الإنسان ويضيع قلبه، سيضيع قلب الإنسان. وفي الحقيقة إذا ضاع قلب الإنسان وتمكن في هذه الشهوات لن يستطيع يتركز في شيء من العلم، العلم سيتبخر منه، العلم سيتبخر منه، لأن الله جل وعلا قال كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كيف للعلم أن يستقب القلب والقلب يمتلئ توازن؟ القلب كالمرآة في صفائه، إذا الإنسان كان ملازم للطاعة ومستمر على الطاعة تنعكس فيه العلوم تستقر، أما إذا كان القلب كل شوية تأتيه معصية نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء، لن يبقى في مكان العلم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ثم قال تعالى ونسوا حظا مما ذكروا فيه، نسوا حظا جزاء لأي شيء، جزاء لنقضهم الميثاق بالمعاصي. الشافع يقول المرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين غيره موقوف على الخطر يصر ناظره، ما ضر خاطره يعني من شعيره ينظر مبسوط، لكن هذا الذي نظر ضر قلبه يصر ناظره، ما ضر خاطره إلا خيرا في سرور جاء بالضار، يعني سرور جاء بالضار ولا استفاد الإنسان لا يتفيد شيئا. كلما يرى امرأة يتمنى أن تكون له زوجة بالذات ثم يرى أجمل منها